يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى في الميمية: نبذة في وصية طالب العلم. قال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله في هذه الوصية الغالية في طلب العلم، موصيا طالب العلم وهو الذي عرف فضل الطلب وعرف فضل العلم الذي ينبغي أن تصرف فيه الأوقات وتصرف فيه الأموال. قال رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ليس للعلم يعني بديل يساويه، حتى أن الإنسان يقارن بينه وبين غيره فيأخذ بالفاضل ويترك المفضول. العلم فاضل، كل العلم الذي هو العلم الشرعي والذي هو فرض عين كله فاضل، وحتى فرض الكفاية، العلم الذي هو فرض الكفاية من العلوم الفاضلة. والفرق بين العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية أن فرض العين يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يكفي أن يقوم به البعض، لأنه متعلق بالعبادات، والعبادات مطلوبة من كل مكلف، متعلق بالطهارة وبالصلاة وبالصوم وبالحج وبالزكاة، بالتعامل مع الوالدين والأقارب والأرحام والجيران. هذه كلها علوم يجب على كل مكلف علمه. هذا العلم لا ينبغي أن يقارن بين العاقل بينه وبين غيره ليفضله عليه. قال: فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. والقلم اللوح المحفوظ وما يكتب فيه من العلم النافع. قال: وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. يعني طالب العلم يجب عليه أن يعرف قدر العلم الذي يطلبه، وأن يقدر حرمته، حرمة العلم، فلا ينبغي أن يخالف ما علمه من الحق، فلا يرى حيث يعاب عليه، ولا يفقد حيث يؤمر بالطاعة في القول والفعل والآداب فالتزم. يعني في جميع شؤون العبد، في منطقه، في أفعاله وأعماله، وفي الآداب التأدب مع الآخرين. أنا طالب العلم تنظر إليه، تتجه إليه الأنظار كأنه قدوة، فلا يرى عليه ما يخالف المادة التي يحمله. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ولهذا سهر العلماء على تحصيله، وقد ذكر لنا بعض جيران الشيخ أحمد أنه حصل يعني حول بيته شيء في آخر الليل، فخرج بعض الجيران يستوحي هذا الخبر، فإذا الشيخ يخرج وفي كتابه في يده كتاب ماسكه بهذا الشكل يعني يقرأ. فعرف ذلك أنه كان في تلك الساعة المتأخرة من الليل يراجع العلم. ولهذا هذا البيت الذي قاله الشيخ حافظ رحمه الله يعني يحكي يعني سيرة العلماء مع العلم. قال: واجهد بعزم قوي لا ثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. نعم.
قال رحمه الله: والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهل، والأستاذ فاحترمه، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم.
يقول: والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. هذا هو التطبيق العملي للمعلوم، وأن الإنسان إذا بذل ما علمه لطلابه ولغيرهم محتسبا الأجر عند الله جل وعلا في السر والجهر، فهذا تستغفر له الملائكة بل وتصلي عليه الحيتان في الماء والطير في السماء، لأنه يعلم الناس ما علمه من الخير. هذا هو ما تضمنه قول الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلموا وعملوا وبذلوا وتواصوا بالاحتساب فيما ينالهم في ذات الله جل وعلا. قال: والأستاذ فاحترمي، يعني لأنه بمثابة الأب موجها ومرشدا وناصحا ومشفقا ومخلصا لك النصيحة، فينبغي أن تقدر قدر العلم الذي يحمله وقدر النصح الذي يبذله بدون يعني منة أو طلب من أجر إلا من الله جل وعلا. قال: ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. يعني من يأتي يطلب العلم فرحب به ولا تستثقله ولا تستعجله، بل عليك أن توسع صدرك له وأن تفسح له المجال وأن تعطيه مما أعطاك الله، تقصد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخر. وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، يعني أن الإنسان يبذل العلم لمن يطلبه. نعم.
قال رحمه الله: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم.
يقول رحمه الله: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. النية أصل في جميع الأعمال، قولية أو فعلية، مالية أو بدنية، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهي شرط من شروط قبول العمل أن ينوي العامل بعمله وجه الله جل وعلا وطلبا لمرضاته وإبراء لذمته بهذا العمل الذي يعمله. وطلب العلم من العبادات يجب أن يكون الإنسان مخلصا فيه لله جل وعلا، لا يريد به جاها ولا منصبا، ولا يريد به أن يشار إليه بالبنان، ولا يريد أن يقال له عالم، لأنه أول من تسعر النار بهم ثلاثة: رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيكرر الله عليه نعمه فيقول ماذا عملت فيها، فيقول يا رب ما تركت من سبيل إلا أمرت فيه بخير أو نهيت عن شر وتعلمت فيك العلم والقرآن، فيقال كذبت ولكنك قرأت وتعلمت ليقال قارئ عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يقذف في النار. ومنهم صاحب المال الذي أعطاه الله المال فيسأله الله جل وعلا ماذا عملت فيما أعطيتك، فيقول ما تركت سبيل من سبل الخير إلا تصدقت به فيه، فيقول كذبت لكنك تصدقت ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يقذف في النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيكرر الله عليه نعمه فيقول ماذا عملت فيما علمت، فيقول جاهدت في سبيلك حتى استشهد، فيقول الله جل وعلا كذبت ولكنك جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يقذف في النار. لهذا يقول المؤلف رحمه الله: قال والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. يعني من أراد في طلب العلم يقول الناس عالم فهذا صفقته خاسرة يوم القيامة، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. من طلب العلم للدنيا مما يبتغى به وجه الله، قد يكون العلم بالحرفة أو الصناعة أو العمل، هذا لا ضير أن يتعلمه ليتقن العمل. أما العلم بأسماء الله وصفاته وبالتوحيد وبالعقيدة وبالصلاة وبالصوم والحج والزكاة، يطلب العلم ليعرف هذه المعلومات وليكون مدركا لها، ثم يريد من وراء هذا الطلب غير هذه المعاني، وإنما يريد المنصب ليتولاه، أو يريد يعني شيء من الأمور العاجلة، فهذا ليس له إلا ما نوى. ثم قال ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم، كفى بمن كان في شورى وهو دنوى في الإسراء موعظة للحاذق الفهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهناك في الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني يشير المؤلف رحمه الله الناظم إلى هذه الآيات الكريمات في أن من أراد بعمله الذي يبتغى به وجه الله الدنيا فليس له منه إلا ما نوى. نعم.
قال رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم.
نعم، يعني لا ينبغي طلب العلم مماراة السفيه به، يعني الترفع عليه والمبالاة المباهاة به وأنه أفضل من هذا الإنسان الجاهل أو السفيه، لأن طالب العلم ينبغي أن يكون وقورا وأن يكون حليما وأن يكون مترفعا عن سفاسف الأمور وعن الأماكن التي لا تنبغي لطالب العلم أن يرتادها أو يعتادها، كمجامع السفهاء ومكان يعني جلوسهم، ينبغي لطالب العلم أن يصونه عن الابتذال والامتهان. كذلك لا يباهي به، يطلب العلم للمباهاة فيظهر نفسه في النقاش، يظهر نفسه في المحاورة، يظهر نفسه في ليفوز على الأقران. لا، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى، فيسأل أحدهم فيقول اسأل فلانا اسأل فلانا اسأل فلانا حتى تصل المسألة على الأول، وهذا من الأدب، من الأدب مع الآخرين وإن كان أعلى منهم رتبة في العلم. فلا بد أن يكون يعني مدركا لهذه المعاني العظيم. قال إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصيم. ما ينبغي أن يكون العلم للمهاترات ولا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها التواصل الإعلامي، تجد يعني بعض الطلاب أو بعض العلماء يشن يعني على الآخر لشبهة عنده أو لمسألة أخطأ فيها، إن كان هذا خطأه طالبا للحق مستعدا للرجوع إذا كان باطلا، فيجب علينا تعليمه وبيان الحق له، فإن رجع فهذا هو الحق، يجب عليه أن يرجع. وإن استمر على ما هو عليه من الخطأ بعد أن بين له فهو صاحب هوى يحذر منه. وأما الحكم عليه من البداية أو مقاطعته من البداية قبل أن نقيم عليه الحجة وقبل أن نبين له الحق، فهذا ليس من الإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيره العرم.
نعم، يعني طالب العلم ما ينبغي أن يكون معجبا بنفسه معجبا بعلمه، بل يتواضع، لأن من صفات العلماء وأخلاقهم العظيمة التواضع، وإمامهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان تأخذ بيده الجارية يعني الطفلة الصغيرة ثم تذهب به ليقضي لها حاجته، ويقف مع الفقير، يقف مع المرأة تسأله. هذا هو يعني الأدب مع العلم ومع عامة الناس. فما أعطاك الله العلم إلا لتقضي به حاجة نفسك وحاجة الغير، ولا تترفع عليه. نعم.
قال رحمه الله: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم.
نعم، يقول: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، يعني بالأشياء المهم كعقيدة التوحيد، وتنظر فيها إلى الملخصات، إلى الرسائل، إلى النصوص، المتن، تأخذ المتون في العقيدة وتحفظه وتتقنه، ثم تنتقل إلى الشروح، تنظر إلى فقه العبادة كالطهارة والصلاة، تتقن يعني ما يكون معينا لك على ذلك، ولا سيما المتون، ثم تنظر في أركان الإسلام الزكاة والصوم والحج تأخذ منها ما يعينك على فهم هذه الأصول، ثم تنظر في الشروح، ثم بعد ذلك تنظر في العلوم الأخرى كفرائض والنحو والبلاغة، وإن كان النحو والبلاغة يعني من المهمات لأن بها تعلم نصوص الكتاب والسنة، وبدون اللغة العربية وبدون البلاغة لا يدرك الإنسان أسرار العلم الذي يطلبه، فلا يمكن أن يدرك معاني العلم وأسرار العلم إلا بأخذ اللغة العربية والبلاغة والإلمام بذلك، كما ينبغي لطالب العلم أن ينظر في سائر العلوم المعينة والمساعدة على معرفة علوم الشرع، مثل المصطلح، مصطلح الحديث، أصول الفقه، أصول التفسير والتفسير، شروح كتب الفقه وكذلك الحديث، هذه أمور. أولا يبدأ بالأصول، بالأشياء التي تكون كالمدخل إلى هذه العلوم، ثم يترقى كما قال المؤلف الناظم رحمه الله، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، يعني لتحصله، وقدم النص والآراء فاتهمي، في المسائل التي فيها خلاف يقدم النص، يقدم الدليل من الكتاب والسنة، ويترك الرأي إلا إذا لم يوجد نص ولم يوجد لهذا الرأي رأي يخالفه، فهذا قد يستأنس به. نعم، قال: قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. علوم الدين يعني العلم الذي هو فرض عين ولا يعذر أحد بجهله، لا يجوز تأجيله أو تأخيره. نعم.
قال رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم.
نعم، يعني كل شيء يخدش الدين فهذا لا يجبره شيء، وكل شيء خلاف الدين إذا فاتك فقد يجبر بغيره، إذا فاتت الدنيا، فات المنصب، فات الجاه، فاتت الزوجة، فات المنزل، ما دام الدين موجود فذاك يجبر، لكن لو ذهب الدين ما يجبره ملك الدنيا كلها. نعم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. نعم.
قال رحمه الله: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم.
الله أكبر. يقول: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، العصري يعني أصحاب الأقوال الجديدة، أصحاب الآراء الواردة، أصحاب المناهج الوافدة، هؤلاء هم الذين جاءوا بما عندهم من يعني مخلفات العصر الذي يعيشون فيه من الآراء التي عاشوها مع غير أهل الكتاب والسنة. قال: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني مستحسنا ومستسيغا ومفضلا لآراء الرجال أو مذاهب الرجال أو مناهج الرجال على الدين وعلى النصوص، دعه لا تذهب معه. وبالعتيق تمسك، يعني القديم وهو ما عاش عليه الصدر الأول لهذه الأمة، فهم سلفنا، سلف الأمة هم الخيار، يجب أن يصار على منوالهم. وأما التجديد الذي يخرج عن التمسك بالمنهج السلفي فهذا الذي نهى عنه الناظم رحمه الله. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك، قط واعتصم، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. هذا هو الحق الذي يجب على طالب العلم أن يسعى في تحصيله، يسعى في تحصيل الأصول وما يستمد منها وما يبينها من شروح العلماء في كل فن، في العقيدة وفي الفقه، في التفسير وفي الحديث، في الأصول، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير، مصطلح الحديث، وهذه العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يغتنم وقته فيها وأن يحصلها حتى يكمل نفسه بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم، وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمه، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم.
إن شاء الله. هذا تحذير لطالب العلم الذي علم علما ينفع به نفسه وغيره، يحذره الناظم من أن يكتمه، فلا يكتم العلم الذي من الله به عليه ورزقه إياه في أي فن من فنون العلوم الشرعية. وقد يكون الإنسان ملما بجانب إلماما ظاهرا، مقصرا في الجانب الآخر، فليعطي مما يجيده ويحسنه، هذا خير كثير، ولا يكتمه، لأن الكتم للعلم متوعد صاحبه، كما قال عز من قائل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي المقابل لا يهان العلم للسفهاء، لا يهان، يعني يكون رخيصا لمن لا يطلبه، فلا بد أن ترى موضع العلم، هل يقبل فتبذله أو يهان مثلا بالسخرية، بالاستهزاء، بالإعراض، بالنيل من العلماء الذين يحملون العلم الشرعي. في هذه الحالة لا يكون حفظه وصونه كتما، بل هو رفعا له وتنزيها له عما لا يليق بساحته العظيم. فالعلم له مكان وله شرف، لا ينبغي أن يهان ويوضع في غير موضعه، كما أنه لا ينبغي أن يكتم عن طالبه. إذا أتاك طالب العلم يطلب العلم حقيقة فحينئذ تبذله له، أما إذا رأيت أن العلم بذله يكون له إهانة فصن العلم وقدره واعرف حرمته. نعم.
قال رحمه الله: وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم، واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقيم.
رحمه الله. قال: وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، لأن المقصود من طلب العلم العمل، ما يطلب العلم إلا للعمل، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقد جاء في الحكمة: ينادي العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. قال: واصبر على لاحق من فتنة وأذى. فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، يعني طالب العلم إذا دعا الناس لا بد أن يناله الأذى بالكلام أو بالفعل، ويستهزأ به ويقال فلان فلان مطوع، فلان يعني شايف نفسه، ولا بد يعني أن يسمع فيصبر على الأذى، وربما ينال منه. فكم نيل من مشايخنا رحمهم الله حتى من طلابهم الحزبيين، تكلموا عليهم، تكلموا عليهم كتابة، وتكلموا عليهم كلاما في أشرطتهم، وسيلقون الله عز وجل بما قالوه وسجلوه وتكلموا به، وصبروا واحتسبوا ذلك في جنب الله، وردوا بالحق، ردوا عن العلم ما ردوا عن أنفسهم ولا عن أشخاصهم، بل ردوا عن السنة التي أهينت في أشخاصهم، فردوا على من تكلم عليهم أو نال منهم من أجل ما سجلوه وبينوه من الردود على البدع والمبتدعين. فلا بد لطالب العلم أن يصبر ولا يجعل عذاب الناس كعذاب الله، يبلغ بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجة بالدليل، يبلغ الناس ما حصل من البدع، يبين زيفها ويدعو إلى تركها والتحذير منها وأهلها. إلا مبتدع ممكن علاجه فيتصل به أو يكاتبه ويراسله، فإن فعل ذلك فالحمد لله، وإن أصر على بدعته فحينئذ يحذر منه ومن كتبه وأشرطته ولا كرام. قال: لو واحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم، كما جاء في الحديث عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما الحرب، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا يعني إشارة إلى هذا الحديث الشريف. قال: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقم. طالب العلم يجب أن يكون قدوة إلى الخير، قدوة إلى الخير في كل شيء، في العقيدة وفي المنهج وفي الصدق وفي الأمانة وفي الإخلاص وفي الصلة وفي البر وفي حسن التعامل مع الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون قدوة في الخير، يكون قدوة بالفعل والقول، لأن من الدعوة ما يكون فعلا، ومن الدعوة ما يكون قولا، ومن الدعوة ما يكون اعتقادا. فطالب العلم في جميع النواحي يكون داعيا إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.